وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب عمدة الفقه للإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي ابن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له وللمسلمين. وفي الدرس 24 قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب سجود السهو، قال: والسهو على ثلاثة أضرب، أحدها زيادة فعل من جنس الصلاة كركعة أو ركن فتبطل الصلاة بعمده ويسجد لسهوه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب سجود السهو. بعد أن انتهى رحمه الله تعالى من بيان الأركان وأردف بالواجبات، وبين أن السهو عند الحنابلة أن سجود السهو إنما يكون في ترك الواجبات، شرع في بيان أحوال سجود السهو، وهذا من حسن التصنيف والترتيب والتبويب. فقال رحمه الله تعالى: والسهو على ثلاثة أضرب، أحدها يعني ثلاثة طرق أو أمور: زيادة فعل من جنس الصلاة كركعة أو ركن فتبطل الصلاة بعمده ويسجد لسهوه. الزيادة في الصلاة والنقص منها والشك فيها، هذه أسباب السهو: الزيادة أو النقص أو الشك. ومثل المصنف رحمه الله هنا على الزيادة بالركعة أو ركن في أصل الصلاة، فحينئذ يسجد المصلي للسهو إذا فعل ذلك ساهيا، أما إذا زاد ركعة متعمدا فإن صلاته تكون باطلة. وصورة ذلك مثلا أن الإمام لو قام للركعة الرابعة في صلاة المغرب، فبعض المأمومين سهى معه فقام معه، والبعض الآخر يتذكر أنه أتى بركعة زائدة ولكن ظن أنه يمكنه أن يصلي مع الإمام، لعموم الحديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فقام مع الإمام. فما حكم صلاة هؤلاء وهؤلاء؟ أفسد اللجنة الدائمة بأنه إذا من سهى مع الإمام وقام معه للركعة الزائدة فصلاته صحيحة وصلاة الإمام صحيحة، وأما من كان يعلم أن هذه ركعة زائدة كالرابعة في المغرب أو الخامسة في الظهر أو العصر أو العشاء فإن صلاته باطلة، لأنه زاد ركعة متعمدا حتى ولو كان جاهلا، حتى ولو كان جاهلا يسقط الإثم ويبقى البطلان. أما إن كان عالما فإنه آثم وصلاته باطلة. نعم نعم. يجب أن يقوم معه الخامسة؟ كيف؟ مع هذا، لكن هذا في الصواب ليس في الخطأ. الإمام أخطأ هنا، لم يصب هنا، ولذلك العلماء قالوا: ماذا يفعلون لو نبه الإمام وغلب على ظنه أو تيقن في نفسه؟ لأن الإمام متى يرجع؟ إذا شك. أما إذا تيقن أو غلب على ظنه فلا مانع أن يفعل بغلبة الظن كما سأتي تفصيل ذلك، أو اليقين بالنسبة له هو. فالمأمومون ماذا يفعلون؟ هل تلزمهم متابعة الإمام في هذه الصورة؟ لا، خلاص يجلس يتشهد ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ويخرج من صلاته، خلاص لا يلزمه أن يتابع الإمام، لا يلزمه أن يتابع الإمام حينئذ. كيف يعرفون أنه زاد ركعة خطأ ويتبعونه؟ لا، إنما جعل يتم به في الصواب ليس في الخطأ. نعم. ولذلك لو تكلم الإمام، ها يا نبيل يتكلمون، يعني لو قال الإمام كلاما من جنس الصلاة: سبحان الله، استغفر الله، الحمد لله، الله أكبر، يتبعونه ولا ما يتبعونه؟ لماذا؟ طيب ولم يقلوا إذا قام للخامسة فقوموا للخامسة، وهذا أمر وارد يمكن أن يقع من الإمام، ومع ذلك لم يقلوا ستبعوه في هذا، وهذا لأنه يتبع في الحركات التي يجب متابعته فيها. أما إذا قام للخامسة أفسد اللجنة الدائمة بلا استشفاء من باز أن الصلاة باطلة، من كان يعلم أنه أتى بركعة زائدة وقام معه فصلاته باطلة لا تصح. وهذا هو الأوجه والأظهر، لأنه لو تكلم، لو قلنا بعموم المتابعة، لو تكلم الإمام وسهى هل يتبعه المأمومون؟ لا يتبعونه. ها؟ وعليه لو جاء بركوعين يركعون معه ركوعان أيضا، ركوعين أيضا، ولو جاء بسجدة واحدة كما ستأتي معنا هذه الصورة، لو أن الإمام مثلا في كل سجدة سجد سجدة واحدة نبهوه فلم ينتبه ماذا يفعلون؟ أها، ويخلفون الإمام. جاوب نفسك بنفسك، يخالفونه. يعني إذن في صور ممكن مخالفة الإمام فيها، لو أنه أتى بسجدة واحدة وقام للركعة الثانية الواجب عليك أن تتابع الإمام. لماذا تسجد السجدة الثانية الآن؟ تقول هذا أنت الآن. وممكن أن تشكل هذا بعشرات الإشكالات أصلا. نعم 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 عبد العالمين. ويسلم، هذا قول آخر، والأظهر أنه يسلم لا يلزمه متابعة الإمام، لأن الإمام قام لركعة زائدة لم يعد هناك متابعة. نعم نعم، هذا قول آخر أنه ينتظر حتى يأتي بالركعة ويجلس التشهد ويسلم بعده. نعم ينوي المفارقة. نعم 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 نعم. عليه
يقول إذا زاد الإمام عن 11 ركعة في القيام لا يتابع وإنما يتوقف عند
السنة. هذا مسألة أخرى، أنه يرى الزيادة بلا الشيخ ناصر في 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 العدد ليس في الصلاة الواحدة. هذه فتوى للشيخ ناصر ما رجع عنها في فتوى الهدى والنور، ما لك تأتي بها. نعم، لأن اللجنة دائما تفتي ببطلان الصلاة. يعني أنت تقول الآن بوجوب المتابعة، طبعا الفرق بينهما كبير. نعم نعم، أنا لا أعلم أحد غير الشيخ ناصر يقول بهذا القول، لا أعلم أحد قال بهذا. نعم نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن سلم عن نقص في صلاته أتى بما بقي عليه منها ثم سجد.
لا، قبلها: وإن علمه في الركعة الزائدة.
قال: وإن علمه في الركعة الزائدة جلس في الحال.
نعم، إذا علم الإنسان أنه قام للركعة الرابعة في صلاة المغرب مثلا يجلس في الحال، ومن أول ما يعلم. أما إن كان ساهيا فصلاته صحيحة. أما إذا علم وقال يا لناتب ركع وخلاص مش مشكلة، فحينئذ تبطل صلاته، لأنه صلى المغرب أربع ركعات. فالذي متعمد هذا كأنه تعمد صلاة المغرب أربع ركعات إن كان مأهوما، فلا يلزمه متابعة الإمام، لأن الإمام سهى أو غلب على ظنه أو تيقن أنه في الثالثة وهو في الرابعة. أما المأموم تيقن أنه في الرابعة فأتى بزيادة ركعة، وهذا لا شك لو عمله منفردا لو عمله منفرد تبطل صلاة، وكذلك الإمام لو تعمد هذا تبطل صلاة. نعم. بقي المأموم، يعني النبيل يقول الشيخ ناصر رحمه الله له فتوى بأنه يجب عليه متابعته، لكن المعروف في فتاوى اللجنة الدائمة أن الصلاة تبطل إذا تابعه عامدا. نعم نعم. فرجع إذا صلى المغرب ركعتين وذكروه إذا قام سلم، يعني نعم نعم، إذا ذكروه يأتي بركعة ويسجد للسهو قبل السلام كما سيأتي، كما في حديث ذي اليدين لما صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي الظهر والعصر ركعتين وانصرف وتكلم مع ذي اليدين وانصرف السرعان من المسجد وناداهم المنادي ورجع وصل. إذا كان الفاصل يسيرا يبني على ما فات، أما إذا كان الفاصل طويلا والوقت طويل فإنه يستأنف الصلاة من جديد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن سلم عن نقص في صلاته أتى بما بقي عليه منها ثم سجد.
نعم، هذا هو الحال الثاني، إذا نقص وسلم عن نقص فإنه يأتي بما بقي عليه ثم يجلس سجدتين. ودليل ذلك حديث ذي اليدين لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام أحد صلاتي العشية الظهر والعصر ركعتين، وكان في القوم أبو بكر وعمر، فهاب أن يكلمه رضي الله عنهما، فقام رجل يقال له ذو اليدين قيل لطول في يديه، فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: ماذا؟ قال: صليت ركعتين. فالتفت إلى أصحابه وقال: أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فنادى الذين خرجوا من المسجد وصلى بهم ركعتين عليه الصلاة والسلام وأتم الصلاة وسجد السهو. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولو
إذن الآن حالتان، الزيادة إذا زاد شيئا في الصلاة، وإذا نقص شيء من الصلاة. نعم. كيف واحد؟ لأن الزيادة لا يمكن تداركها، أما النقصان يمكن أن تدارك. نعم نعم. لا، لو تعمد لا شك أن صلاته باطلة، لكن إذا سهى يختلف. نعم نعم. لا لا أعلم هذا، لا أعلم هذا. نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولو فعل ما ليس من جنس صلاته لاستوى عمده وسهوه، فإن كان كثيرا أبطلها، وإن كان يسيرا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حمله أمامة وفتحه الباب لعائشة رضي الله عنها فلا بأس به.
نعم، إذا فعل ما ليس من جنس الصلاة كالحركة، فالحركة ليست من جنس الصلاة، فإن كان كثيرا أبطل الصلاة، وإن كان يسيرا كحمل النبي عليه الصلاة والسلام أمامة ابنة زينب لأبي العاص رضي الله تعالى عنها، وتقدمه لفتح الباب لعائشة رضي الله تعالى عنها، وصحت بذلك الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عليه الصلاة والسلام يحمل أمامة ابنة زينب وهو واقف، فإذا ركع وضعها، فإذا قام حملها، وهكذا، فهذا لا بأس به. وأيضا علم أصحابه الصلاة على المنبر ورجع القهقرى وسجد في أصل المنبر، فالحركة لمصلحة الصلاة جائزة، وعليه لا حرج أبدا من الإنسان يخرج هاتفه إذا رن في الصلاة أن يخرجه ويطفئه، هذا لا مانع، وهذا لا يمنع الخشوع، لا يمنع الخشوع في الصلاة، لا بأس، بل هذا لمصلحة الصلاة فهو مشروع، يجوز هذا. نعم. أما ما يفعله بعض الناس من كثرة الحركة، شوية يعدل الساعة وشوية يعدل النظارة شوية يعدل الشماغ شوية يعدل الطاقية والقلنسوة، لا، شوية يعدل الثياب شوية يعدل الجاكيت أو غيره، لا، هذا لا يصح، الإنسان يجتهد أن لا يكثر الحركة في الصلاة إلا لحاجة، إلا لحاجة. نعم ما هو هذا اليسير، هذا مقدار اليسير، لكن للحاجة يرجع فيه للعرف، للعرف. ومقدار اليسير هنا مقدار ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، التقدم لفتح الباب، حمل الفتاة في الصلاة ووضعها في حال الركوع وحملها في حال القيام. وكذلك لو أنه سلم عليه أحد وهو في الصلاة فأشار بإصبعه كما يقول بعض العلماء، ظاهره إلى ظهره إلى أعلى وباطنه إلى أسفل، أو أشار بيده، فلا بأس يجوز. والنبي عليه السلام كان يرد السلام بالإشارة في الصلاة، أما خارج الصلاة فلا يجوز إلقاء السلام ولا رده بالإشارة، لأن هذا من فعل اليهود. أما في داخل الصلاة فإنه يرد بالإشارة دون كلام، لا لقول عليه السلام إن في الصلاة، أو قال بالصلاة لشغلة. نعم. وأيضا ما فعلته أسماء رضي الله عنها، أو ما فعلته عائشة لما أتت أسماء، لما أتتها أسماء رضي الله تعالى عنهما وهي تصلي في صلاة الكسوف، فقالت ما بال الناس، فأشارت برأسها يعني أن هناك كسوف، وأشارت إلى السماء، فهذا لا مانع منه. ولو أن الإنسان ناداه والده وهو في الصلاة فجهر بشيء من التكبير أو التسميع أو القراءة لا مانع إن كان والده يعذره، أما إن كان لا يعذره والصلاة صلاة نافلة فإنه يخرج من الصلاة ويأتمر بأمر والده، أما إذا كانت فريضة فلا، لحديث جريج العابد عند البخاري في صحيحه لما نادت أمه في الصلاة فقال أمي وصلاتي أمي وصلاتي، فقدم الصلاة على أمه وكانت نافلة، فقالت أمه اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات، فأجاب الله عز وجل دعاءها، مما يدل على أن هذا من المعروف، لأنه لا دعاء بشر ولا قطيعة رحم. ولم يمت جريج العابد إلا وقد وقع له ذلك فاتهم رضي الله عنه. نعم. فإذا كان في النافلة لا مانع أن يخرج منها، أما في الفريضة يفعل من جنس الصلاة ما ينبه والده. كذلك لو وجد أعمى سيقع في حفرة وربما يضره ذلك فإنه يتقدم لدفعه، لا مانع من هذا. وأما إذا سهى الإمام فهل يجهر الإنسان أو يتنحنح، يجهر بالقراءة أو يتنحنح؟ لا، وإنما يقول ما جاء في السنة، يقول الرجال سبحان الله، وتقول النساء بالتصفيق، تضرب ببطن كفها الأيمن على ظهر كفها الأيسر حتى تنبه الإمام، إذا كنا يصلين مع الإمام على قرب من المأمومين. أما إذا كان هناك ساتر مثل هنا فلا تنبه النساء، لأن التنبيه لا فائدة منه، لن يصل شيء. ولكن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا يصلين خلف الرجال، كان صف الرجال ثم الصبيان ثم النساء، وكان يأمر السرعان، وكان هو أيضا عليه الصلاة والسلام لا يلتفت إلا بعد أن يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا رجل، اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسنك، ثم يلتفت حتى تخرج النساء. ذلك من السنة إذا كان النساء يصلين مع الرجال أن يخرجن مباشرة بعد الصلاة، ويلتفت الإمام ويكون النساء قد خرجنا، ثم يخرج السرعان، يعني من عنده حاجة أو عمل يعني أو حاجة مهمة يخرج لها يخرج. نعم نعم نعم. لا، ما قيل وينسب هذا للشافعية رحمه الله أنه يعني ينبهه بصيغة الدعاء، كان يقول اللهم ذكره أنه في الركعة الثالثة، هذا لا يصح، لا يصح هذا. نعم خلاص إذا غلب على ظنه أو يقينه كما سيأتي بالنسبة للإمام يعمل بغلبة الظن أو اليقين. أما إذا شك يتبع تنبيه المأمومين. نعم نعم. القليل في العرف في عرف الناس. ومثله أن يتقدم لفتح باب، لكن مثلا لا يمشي من هنا إلى أو آخر المسجد حوالي 20 متر، لا يمشي. هذا يكون من أجل لو المسجد ليس فيه أعمدة الآن، وصلى شخص في مؤخرة المسجد، هل نقول له تقدم هذا الملعب هذا المسجد كله لكي يتخذ سترة؟ لا. لكن لو كان بينه وبين سترة يعني مسافة يسيرة لا مانع أن يتقدم من أجل السترة. نعم. لا لا تصبح لعبة هذه. لا خلاص إذا مشى السترة التي كانت أمام إذا مشى خلاص يكفي. لكن ولذلك الإنسان يتحرى الصلاة عند الشيء الثابت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى الصلاة عند اسطوانة المسجد عمود. وأما ما جاء في اقتضاء الصلاة المستقيم من شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه كان يجعلها على حاجبه الأيمن أو الأيسر، فهذا ضعيف لا يصح، وإنما كان ينصب لها يعني يجعلها أمامه مباشرة. وأما ما جاء أنه يجعلها على حاجبه الأيمن أو حاجبه الأيسر فهذا لا يصح، وإنما ينصب لها نصبا، جعلها أمامه لا مانع أبدا. والذي يكره هو أن تكون النار أمامه، نفي تشبه بالمجوس عبدة النار، يكره أن يكون أمامه النار أو يكون أمامه شيء يشغله كالتلفاز. يعني بعض الناس مشجع الكرة يضع يصلي أمام التلفاز ويقول أنه جاء هدف في العارضة فأخذ يصرخ وهو في الصلاة يشجع. وذلك أفتى سمع الشيخ بن باز رحمه الله أنه لا يصلي تجاه التلفاز، لا يجعله في قبلته. لذلك يكره أن يجعل في المسجد شيء يشغل المصلي. وبعض المساجد سبحان الله لا تستطيع أن تصلي، في القبلة أذكار الصلاة، على أعمدة تنبيهات أداب الشرب وأداب الأكل وأداب كذا والغروب والشروق، لا تستطيع أن تصلي. ومما رأيناه في مساجد العلماء ذلك نحرص عليه في مسجدنا الحمد لله إلى أن نلقى الله جل وعلا، لا يوجد أي ورقة معلقة في المسجد، حتى الكتب تكون في على الجنب لأنها ربما تشغل المصلي. ولو وضعت المصاحف بهيئة أنها تكون على اللون الأبيض هذا فيكون أفضل حتى لا يشغل المصلي. بعض الناس ممكن يقرأ شيء وهو في الصلاة، يشغله الشيطان فيقرأ شيء من المكتوب أمامه في الصلاة. نعم. لم يكن هذا من هدي السلف، لكن من هذا هدي السلف، من هذا كان في السفر كان تأخذ العنزة للنبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء اختلفوا في تأويل أخذ العنزة وحمل عبد الله بن مسعود وغيره لها، هل هذا من أجل أنه إذا ذهب لقضاء حاجته فوجد هواما يقتلها بالعنزة العنزة يعني الرمح، أم أنه من أجل اتخاذها سترة؟ فأما في هل هذا كان في عهد السلف، لم يعلم. لا أعلم أن السلف كانوا يفعلون ذلك في مساجدهم. نعم. أنها من البدع. نعم يخشى أن تكون من البدع، يخشى. من الذي أفتى أنها من البدع؟ أفتى أنها بدعة. نعم ليس ببعيد، ليس ببعيد أنها قد تكون بدعة. نعم. لا أن يأتي بشيء من بيته ليتخذه سترة لم يكن بعهد الصحابة ومحرص إلى الخير منا رضي الله، لكن هذا في السفر جاء حمل العنزة وتنازع هل هو للسترة أو لقتل الهوام عند قضاء الحاجة. نعم. أمام الإمام لا لا نعلم هذا من السنة، وما رأينا هذا في مسجد الشيخ الفوزان ولا عبد العزيز الرجحي ولا غيره، ما رأينا هذا في مساجد العلماء، ما رأينا هذا. نعم 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 ينطبق هذا عليه. نعم يعني لو أنه بينه الصف هنا مكان أحمد هكذا ودخل من هناك، لا يقترب من الصف ويركع دون الصف ويمشي لا بأس، كما في حديث لعله أثر عبد الله بن زبير. نعم نعم مسؤول المسجد ويراعى المصالح والمفاسد، لأن بعض الناس يقاتل دون آية فلنولينك قبلة ترضاه أو فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، حتى مع الأسف في المسجد الحرام والمسجد النبوي يوجد هذه الكتابات، بل يوجد فيها أخطاء أسماء الله الحسنى، ويحتج بعض الناس بأن هذا في المسجد النبوي أو المسجد الحرام، هذا ليس حجة، كن هذا الشيء في المسجد النبوي أو المسجد الحرام ليس حجة، والعلماء سئلوا عن هذا وأنكروه، سئل علماؤنا عن هذا وأنكروه، وغاية ما يفعلون هو الإنكار، أما التغيير باليد فهو من شأن الولاة والسلاطين، فليس كل شيء معناه أنه في الحرم أنه يكون من السنة، فالقباب الموجودة مثلا أو الكتابات على الجدران لم تكن من عهد السلف، لم يكن هذا من عهد السلف، أو تلوينها بلون معين أخضر أو نحو ذلك لم يكن هذا مع السلف، بل هناك بعض الأقوال أن هذا من يعني أحوال الصوفية يحرصون دائما على الخضرة، طاقية خضراء والمسبحة خضراء والقبة لابد أن تكون خضراء، والهلال الذي فوق المئذنة لابد أن يكون أخضر، لأن عندهم كلام في الخضرة الصوفية. نعم أن هذا شيء مقصود، حتى الثوب يكون أخضر أيضا. نعم البساط أخضر، هذا هذا زيتوني ليس أخضر خضر صفي. نعم على ماذا؟ لا السنة أن ينظر في مكان سجوده، قد يكون شيء يزعجه بعض الناس، هل كل المصلين ينظر موضع سجوده؟ الناس قال هذا اختلاس يختلس في الشيطان من العبد، ممكن الشيطان يشغله بشيء معين هو في الصلاة. نعم
قال رحمه الله تعالى والضرب
أنت لم تصلي إلا هنا، ما تصلي إلا هنا أبدا، لو صليت غير هنا ستعرف ينظر هكذا ينظر هكذا ينظر هكذا وينظر هكذا، سمع الله لمن حمده لابد أن يرفع بصره، رغم النهي ورد في هذا شديد، لأنتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء أو لا ترجع إليهم أبصار، وفي رواية أو لا تقطفن أبصارهم، وهذا سمع الله لمن حمده لابد أن ينظر للسماء، هذا في مصر كثير جدا. نعم
قال رحمه الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه، أما بعد فهذه قراءة في كتاب عمدة الفقه للإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي ابن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له وللمسلمين. وفي الدرس 24 قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب سجود السهو، قال والسهو على ثلاثة أضرب، أحدها زيادة فعل من جنس الصلاة كركعة أو ركن فتبطل الصلاة بعمده ويسجد لسهوه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى باب سجود السهو، بعد أن انتهى رحمه الله تعالى من بيان الأركان وأردف بالواجبات، وبين أن السهو عند الحنابلة أن سجود السهو إنما يكون في ترك الواجبات، شرع في بيان أحوال سجود السهو، وهذا من حسن التصنيف والترتيب والتبويب. فقال رحمه الله تعالى: والسهو على ثلاثة أضرب، أحدها يعني ثلاثة طرق أو أمور: زيادة فعل من جنس الصلاة كركعة أو ركن فتبطل الصلاة بعمده ويسجد لسهوه، الزيادة في الصلاة والنقص منها والشك فيها، هذه أسباب السهو، الزيادة أو النقص أو الشك. ومثل المصنف رحمه الله هنا على الزيادة بالركعة أو ركن في أصل الصلاة، فحينئذ يسجد المصلي للسهو إذا فعل ذلك ساهيا، أما إذا زاد ركعة متعمدا فإن صلاته تكون باطلة. وصورة ذلك مثلا أن الإمام لو قام للركعة الرابعة في صلاة المغرب، فبعض المأمومين سهى معه فقام معه، والبعض الآخر يتذكر أنه أتى بركعة زائدة ولكن ظن أنه يمكنه أن يصلي مع الإمام لعموم الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، فقام مع الإمام، فما حكم صلاة هؤلاء وهؤلاء؟ أفسد اللجنة الدائمة بأنه إذا من سهى مع الإمام وقام معه للركعة الزائدة فصلاته صحيحة وصلاة الإمام صحيحة، وأما من كان يعلم أن هذه ركعة زائدة كالرابعة في المغرب أو الخامسة في الظهر أو العصر أو العشاء فإن صلاته باطلة لأنه زاد ركعة متعمدا حتى ولو كان جاهلا، حتى ولو كان جاهلا يسقط الإثم ويبقى البطلان. أما إن كان عالما فإنه آثم وصلاته باطلة. نعم نعم يجب أن يقوم معه الخامسة. كيف؟ مع هذا، لكن هذا في الصواب ليس في الخطأ. الإمام أخطأ هنا، لم يصب هنا، ولذلك العلماء قالوا ماذا يفعلون لو أن لو نبه الإمام وغلب على ظنه أو تيقن في نفسه، لأن الإمام متى يرجع؟ إذا شك، أما إذا تيقن أو غلب على ظنه فلا مانع أن يفعل بغلبة الظن كما سهل تفصيل ذلك، أو اليقين بالنسبة له هو. فالمأمومون ماذا يفعلون؟ هل تلزمهم متابعة الإمام في هذه الصورة؟ لا، خلاص يجلس يتشهد ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ويخرج من صلاته، خلاص لا يلزم أن يتابع الإمام، لا يلزم أن يتابع الإمام حينئذ. كيف يعرفون أنه زاد ركعة خطأ ويتبعونه؟ لا، إنما جعل يتم به في الصواب ليس في الخطأ. نعم. ولذلك لو تكلم الإمام، ها يا نبيل يتكلمون، يعني لو قال الإمام كلاما من جنس الصلاة: سبحان الله، استغفر الله، الحمد لله، الله أكبر، يتبعونه ولا ما يتبعونه؟ لماذا؟ طيب، ولم يقلوا إذا قام للخامسة فقوموا للخامسة، وهذا أمر وارد يمكن أن يقع من الإمام، ومع ذلك لم يقلوا ستبعوه في هذا، وهذا لأنه يتابع في الحركات التي يجب متابعته فيها. أما إذا قام للخامسة أفسد اللجنة الدائمة بلا استشفاء من باز أن الصلاة باطلة، من كان يعلم أنه أتى بركعة زائدة وقام معه فصلاته باطلة لا تصح، وهذا هو الأوجه والأظهر. لأنه لو تكلم، لو قلنا بعموم المتابعة، لو تكلم الإمام وسهى هل يتبعه المأمومون؟ لا يتبعونه. ها؟ وعليه لو جاء بركوعين يركعون معه ركوعان أيضا ركوعين أيضا، ولو جاء بسجدة واحدة كما ستأتي معنا هذه الصورة. لو أن الإمام مثلا في كل سجدة سجد سجدة واحدة نبهوه فلم ينتبه، ماذا يفعلون؟ أها ويخلفون الإمام. جاوب نفسك بنفسك، يخالفونه. يعني إذن في صور ممكن مخالفة الإمام فيها، لو أنه أتى بسجدة واحدة وقام للركعة الثانية الواجب عليك أن تتابع الإمام. لماذا تسجد السجدة الثانية الآن؟ تقول هذا أنت الآن. وممكن أن تشكل هذا بعشرات الإشكالات أصلا. نعم 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 عبد العالمين. ويسلم، هذا قول آخر، والأظهر أنه يسلم لا يلزمه متابعة الإمام، لأن الإمام قام لركعة زائدة لم يعد هناك متابعة. نعم نعم، هذا قول آخر أنه ينتظر حتى يأتي بالركعة ويجلس التشهد ويسلم بعده. نعم ينوي المفارقة. نعم 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 نعم. عليه
يقول إذا زاد الإمام عن 11 ركعة في القيام لا يتابع وإنما يتوقف عند
السنة. هذا مسألة أخرى أنه يرى الزيادة بلا الشيخ ناصر في 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 العدد ليس في الصلاة الواحدة. هذه فتوى للشيخ ناصر ما رجع عنها في فتوى الهدى والنور، لعلك تأتي بها. نعم، لأن اللجنة دائما تفتي ببطلان الصلاة. يعني أنت تقول الآن بوجوب المتابعة، طبعا الفرق بينهما كبير. نعم نعم، أنا لا أعلم أحد غير الشيخ ناصر يقول بهذا القول، لا أعلم أحد قال بهذا. نعم نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن سلم عن نقص في صلاته أتى بما بقي عليه منها ثم سجد.
لا، قبلها وإن علمه في الركعة الزائدة.
قال: وإن علمه في الركعة الزائدة جلس في الحال.
نعم، إذا علم الإنسان أنه قام للركعة الرابعة في صلاة المغرب مثلا يجلس في الحال، هو أول ما يعلم. أما إن كان ساهيا فصلاته صحيحة. أما إذا علم وقال يا لناتب ركعة وخلاص مش مشكلة، فحينئذ تبطل صلاته، لأنه صلى المغرب أربع ركعات. فالذي متعمد هذا كأنه تعمد صلاة المغرب أربع ركعات إن كان مأهوما، فلا يلزمه متابعة الإمام، لأن الإمام سهى أو غلب على ظنه أو تيقن أنه في الثالثة وهو في الرابعة. أما المأموم تيقن أنه في الرابعة فأتى بزيادة ركعة، وهذا لا شك لو عمله منفردا، لو عمله منفرد تبطل صلاته، وكذلك الإمام لو تعمد هذا تبطل صلاته. نعم، بقي المأموم. يعني النبي يقول الشيخ ناصر رحمه الله له فتوى بأنه يجب عليه متابعته، لكن المعروف المعروف في فتوى اللجنة الدائمة أن الصلاة تبطل إذا تابعه عامدا. نعم نعم. فرجع إذا صلى المغرب ركعتين وذكروه إذا قام سلم، يعني نعم نعم، إذا ذكروه يأتي بركعة ويسجد للسهو قبل السلام كما سيأتي. ك كما في حديث ذي اليدين لما صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي الظهر والعصر ركعتين وانصرف وتكلم مع ذي اليدين وانصرف السرعان من المسجد وناداهم المنادي ورجع وصل. إذا كان الفاصل يسيرا يبني على ما فات، أما إذا كان الفاصل طويلا والوقت طويل فإنه يستأنف الصلاة من جديد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن سلم عن نقص في صلاته أتى بما بقي عليه منها ثم سجد.
نعم، هذا هو الحال الثاني، إذا نقص وسلم عن نقص فإنه يأتي بما بقي عليه ثم يجلس سجدتين. ودليل ذلك حديث ذي اليدين لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام إحدى صلاتي العشي الظهر والعصر ركعتين، وكان في القوم أبو بكر وعمر، فهاب أن يكلمه رضي الله عنهما، فقام رجل يقال له ذو اليدين قيل لطول في يديه، فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: ماذا؟ قال: صليت ركعتين. فالتفت إلى أصحابه وقال: أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فنادى الذين خرجوا من المسجد وصلى بهم ركعتين عليه الصلاة والسلام وأتم الصلاة وسجد السهو. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولو فعل. إذن
الآن حالتان: الزيادة إذا زاد شيئا في الصلاة، وإذا نقص شيء من الصلاة. نعم. كيف واحد؟ لأن الزيادة لا يمكن تداركها، أما النقصان يمكن أن تدارك. نعم. نعم. لو تعمد لا شك أن صلاته باطلة، لكن إذا سهى يختلف. نعم. نعم. لا أعلم هذا، لا أعلم هذا. نعم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولو فعل ما ليس من جنس صلاة لاستوى عمده وسهوه، فإن كان كثيرا أبطلها، وإن كان يسيرا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حمله أمامة وفتحه الباب لعائشة رضي الله عنها فلا بأس به.
نعم. إذا فعل ما ليس من جنس الصلاة كالحركة، فالحركة ليست من جنس الصلاة، فإن كان كثيرا أبطل الصلاة، وإن كان يسيرا كحمل النبي عليه الصلاة والسلام أمامة ابنة زينب لأبي العاص رضي الله تعالى عنها، وتقدمه لفتح الباب لعائشة رضي الله تعالى عنها، وصحت بذلك الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عليه الصلاة والسلام يحمل أمامة ابنة زينب وهو واقف، فإذا ركع وضعها، فإذا قام حملها، وهكذا. فهذا لا بأس به. وأيضا علم أصحابه الصلاة على المنبر ورجع القهقرى وسجد في أصل المنبر، فالحركة لمصلحة الصلاة جائزة، وعليه لا حرج أبدا من الإنسان يخرج هاتفه إذا رن في الصلاة أن يخرجه ويطفئه، هذا لا مانع، وهذا لا يمنع الخشوع، لا يمنع الخشوع في الصلاة، لا بأس، بل هذا لمصلحة الصلاة فهو مشروع، يجوز هذا. نعم. أما ما يفعله بعض الناس من كثرة الحركة، شوية يعدل الساعة وشوية يعدل النظارة شوية يعدل الشماغ شوية يعدل الطاقية والقلنسوة، لا، شوية يعدل الثياب شوية يعدل الجاكيت أو غيره، لا، هذا لا يصح. الإنسان يجتهد أن لا يكثر الحركة في الصلاة إلا لحاجة، إلا لحاجة. نعم. ما هو هذا اليسير، هذا مقدار اليسير، لكن للحاجة يرجع فيه للعرف، للعرف. ومقدار اليسير هنا مقدار ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، التقدم لفتح الباب، حمل الفتاة في الصلاة ووضعها في حال الركوع وحملها في حال القيام. وكذلك لو أنه سلم عليه أحد وهو في الصلاة فأشار بإصبعه كما يقول بعض العلماء، ظاهره إلى ظهره إلى أعلى وباطنه إلى أسفل، أو أشار بيده، ف فلا بأس يجوز، والنبي عليه السلام كان يرد السلام بالإشارة في السلام. أما خارج الصلاة فلا يجوز إلقاء السلام ولا رده بالإشارة، لأن هذا من فعل اليهود. أما في داخل الصلاة فإنه يرد بالإشارة دون كلام، لا لقول عليه السلام إن في الصلاة أو قال بالصلاة لشغلة. نعم. وأيضا ما فعلته أسماء رضي الله عنها أو ما فعلته عائشة لما أتت أسماء لما أتتها أسماء رضي الله تعالى عنهما وهي تصلي في صلاة الكسوف، فقالت ما بال الناس، فأشارت برأسها يعني أن هناك كسوف، وأشارت إلى السماء، فهذا لا مانع منه. ولو أن الإنسان ناداه والده وهو في الصلاة فجهر بشيء من التكبير أو التسميع أو القراءة لا مانع إن كان والده يعذره، أما إن كان لا يعذره والصلاة صلاة نافلة فإنه يخرج من الصلاة ويأتمر بأمر والده، أما إذا كانت فريضة فلا، لحديث جريج العابد عند البخاري صحيحة لما نادت أمه في الصلاة فقال أمي وصلاتي أمي وصلاتي، فقدم الصلاة على أمه وكانت نافلة، فقالت أمه اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات، فأجاب الله عز وجل دعاءها، مما يدل على أن هذا من المعروف، لأنه لا دعاء بشر ولا قطيعة رحم. ولم يمت جريج العابد إلا وقد وقع له ذلك فاتهم رضي الله عنه. نعم. فإذا كان في النافلة لا مانع أن يخرج منها، أما في الفريضة يفعل من جنس الصلاة ما ينبه والده، كذلك لو وجد أعمى سيقع في حفرة وربما يضره ذلك فإنه يتقدم لدفعه لا مانع من هذا. وأما إذا سهى الإمام فهل يجهر الإنسان أو يتنحنح يجهر بالقراءة أو يتنحنح؟ لا، وإنما يقول ما جاء في السنة، يقول الرجال سبحان الله وتقول النساء بالتصفيق، تضرب ببطن كفها الأيمن على ظهر كفها الأيسر حتى تنبه الإمام، إذا كنا يصلين مع الإمام على قرب من المأمومين. أما إذا كان هناك ساتر مثل هنا فلا تنبه النساء، لأن التنبيه لا فائدة منه، لن يصل شيء. ولكن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا يصلين خلف الرجال، كان صف الرجال ثم الصبيان ثم النساء، وكان يأمر السرعان، وكان هو أيضا عليه الصلاة والسلام لا يلتفت إلا بعد أن يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا رجل، اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن، ثم يلتفت حتى تخرج النساء. ذلك من السنة إذا كان النساء يصلين مع الرجال أن يخرجن مباشرة بعد الصلاة، ويلتفت الإمام ويكون النساء قد خرجنا، ثم يخرج السرعان يعني من عنده حاجة أو عمل يعني أو حاجة مهمة يخرج لها يخرج. نعم نعم نعم. لا، ما قيل وينسب هذا للشافعية رحمه الله أنه يعني ينبهه بصيغة الدعاء، كان يقول اللهم ذكره أنه في الركعة الثالثة، هذا لا يصح، لا يصح هذا. نعم خلاص، إذا غلب على ظنه أو يقينه كما سيأتي بالنسبة للإمام يعمل بغلبة الظن أو اليقين، أما إذا شك يتبع تنبيه المأمومين. نعم نعم. القليل في العرف، في عرف الناس، ومثله أن يتقدم لفتح باب، لكن مثلا لا يمشي من هنا إلى أو آخر المسجد حوالي 20 متر، لا يمشي هذا، يكون من أجل لو المسجد ليس فيه أعمدة الآن وصلى شخص في مؤخرة المسجد، هل نقول له تقدم هذا الملعب هذا المسجد كله لكي يتخذ سترة؟ لا، لكن لو كان بينه وبين سترة يعني مسافة يسيرة لا مانع أن يتقدم من أجل السترة. نعم لا لا تصبح لعبة هذه. لا خلاص إذا مشى السترة التي كانت أمام إذا مشى خلاص يكفي. لكن ولذلك الإنسان يتحرى الصلاة عند الشيء الثابت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى الصلاة عند اسطوانة المسجد عمود. وأما ما جاء في اقتضاء الصلاة المستقيم من شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه كان يجعل على حاجبه الأيمن أو الأيسر فهذا ضعيف لا يصح، وإنما كان ينصب لها يعني يجعلها أمامه مباشرة. وأما ما جاء أنه يجعل على حاجبه الأيمن أو حاجبه الأيسر فهذا لا يصح، وإنما ينصب لها نصبا جعلها أمامه لا مانع أبدا. والذي يكره هو أن تكون النار أمامه، نفي تشبه بالمجوس عبدة النار، يكره أن يكون أمامه النار أو يكون أمامه شيء يشغله كالتلفاز. يعني بعض الناس مشجع الكرة يضع يصلي أمام التلفاز ويقول أنه جاء هدف في العارضة فأخذ يصرخ وهو في الصلاة يشجع. وذلك أفتى الشيخ بن باز رحمه الله أنه لا يصلي تجاه التلفاز، لا يجعله في قبلته. لذلك يكره أن يجعل في المسجد شيء يشغل المصلي. وبعض المساجد سبحان الله لا تستطيع أن تصلي، في القبلة أذكار الصلاة، على الأعمدة تنبيهات أداب الشرب وأداب الأكل وأداب كذا والغروب والشروق، لا تستطيع أن تصلي. ومما رأيناه في مساجد العلماء ذلك نحرص عليه في مسجدنا الحمد لله إلى أن نلقى الله جل وعلا، لا يوجد أي ورقة معلقة في المسجد، حتى الكتب تكون في على الجنب لأنها ربما تشغل المصلي. ولو وضعت المصاحف بهيئة أنها تكون على اللون الأبيض هذا فيكون أفضل حتى لا يشغل المصلي. بعض الناس ممكن يقرأ شيء وهو في الصلاة، يشغله الشيطان فيقرأ شيء من المكتوب أمامه في الصلاة. نعم لم يكن هذا من هدي السلف، لكن من هذا هدي السلف، لأن هذا كان في السفر، كان تأخذ العنزة للنبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء اختلفوا في تأويل أخذ العنزة وحمل عبد الله بن مسعود وغيره لها، هل هذا من أجل أنه إذا ذهب لقضاء حاجته فوجد هواما يقتلها بالعنزة، العنزة يعني الرمح، أم أنه من أجل اتخاذها سترة؟ فأما في هل هذا كان في عهد السلف؟ لم يعلم. لا أعلم أن السلف كانوا يفعلون ذلك في مساجدهم. نعم أنها من البدع، نعم يخشى أن تكون من البدع، يخشى. من الذي يفتى أنها من البدع؟ أفتى أنها بدعة. نعم ليس ببعيد، ليس ببعيد أنها قد تكون بدعة. نعم لا أن يأتي بشيء من بيته ليتخذه سترة لم يكن بعهد الصحابة ومحرص إلى الخير منا رضي الله، لكن هذا في السفر جاء حمل العنزة وتنازع هل هو للسترة أو لقتل الهوام عند قضاء الحاجة. نعم أمام الإمام لا لا نعلم هذا من السنة، وما رأينا هذا في مسجد الشيخ الفوزان ولا عبد العزيز الرجحي ولا غيره، ما رأينا هذا في مساجد العلماء، ما رأينا هذا. نعم 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 ينطبق هذا عليه. نعم يعني لو أنه بينه الصف هنا مكان أحمد هكذا ودخل من هناك لا يقترب من الصف ويركع دون الصف ويمشي لا بأس، كما في حديث لعله أثر عبد الله بن زبير. نعم نعم
كتابه
مسؤول المسجد ويراعى المصالح والمفاسد، لأن بعض الناس يقاتل دون آية فلنولينك قبلة ترضاه أو فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. حتى مع الأسف في المسجد الحرام والمسجد النبوي يوجد هذه الكتابات، بل يوجد فيها أخطاء أسماء الله الحسنى، ويحتج بعض الناس بأن هذا في المسجد النبوي أو المسجد الحرام، هذا ليس حجة. كن هذا الشيء في المسجد النبوي أو المسجد الحرام ليس حجة، والعلماء سئلوا عن هذا وأنكروه، سئل علماؤنا عن هذا وأنكروه، وغاية ما يفعلون هو الإنكار. أما التغيير باليد فهو من شأن الولاة والسلاطين، فليس كل شيء معناه أنه في الحرم أنه يكون من السنة. فالقباب الموجودة مثلا أو الكتابات على الجدران لم تكن من عهد السلف، لم يكن هذا من عهد السلف، أو تلوينها بلون معين أخضر أو نحو ذلك لم يكن هذا من عهد السلف، بل هناك بعض الأقوال أن هذا من يعني أحوال الصوفية، يحرصون دائما على الخضرة، طاقية خضراء والمسبحة خضراء والقبة لابد أن تكون خضراء، والهلال الذي فوق المئذنة لابد أن يكون أخضر، لأن عندهم كلام في الخضرة الصوفية. نعم، أن هذا شيء مقصود، حتى الثوب يكون أخضر أيضا. نعم، البساط أخضر، هذا هذا زيتوني ليس أخضر خضر صفي. نعم، على ماذا؟ السنة أن ينظر في مكان سجوده. قد يكون شيء يزعجه بعض الناس، هل كل المصلين ينظر موضع سجوده؟ الناس قال هذا اختلاس يختلس الشيطان من العبد، ممكن الشيطان يشغله بشيء معين هو في الصلاة. نعم،
قال رحمه الله تعالى: والضرب
أنت لم تصلي إلا هنا، ما تصلي إلا هنا أبدا، لو صليت غير هنا ستعرف ينظر هكذا ينظر هكذا ينظر هكذا وينظر هكذا، سمع الله لمن حمده، لابد أن يرفع بصره. رغم النهي ورد في هذا شديد: لا ينتهي أن أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء أو لا ترجع إليهم أبصار، وفي رواية أو لا تقطفن أبصارهم. وهذا سمع الله لمن حمده، لابد أن ينظر للسماء، هذا في مصر كثير جدا. نعم،
قال رحمه الله: